والصلاة والسلام على سيد الخليل وخاتم المؤمنين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف في الفصل الحادي عشر: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة أقوال في المسألة. أقول ها هنا بحث فيما إذا تعددت جمل متعددة دالة على الشمول، إما من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة أو من جهة العموم من خلال الوضع، فليس المراد هذا الفصل في الحقيقة من الأبحاث المشتركة بين العام والمطلق. والمصنف رضوان الله تعالى عليه طرح بأنه تعددت تلك الجمال ثم تعقبها استثناء، فهل هذا الاستثناء يرجع إلى جميع تلك الجمال وبالتالي يلزم تقييد تلك المطلقات والعمومات، أو يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة وحينئذ لا بد من تخصيصها أو تقييدها ويبقى الباقي على ما هو عليه من الإطلاق أو العموم، أو لا هذا ولا ذاك، بل يكون الكلام محتاجا إلى تعيين إلى قرينة على التعيين للظهور بالرجوع إلى الكل أو الرجوع إلى خصوص الأخير. هذا هو أصل البحث وتحرير محل النزاع فيه. وها هنا عدة أمور ينبغي التعرض لها. الأمر الأول أنه لا يخفى عليكم عدم اختصاص هذا البحث بما إذا كانت الجملة المتعقبة أو الجو المتعقب لتلك الجمل أن يكون استثناء، بل حتى لو كان نعتا أو صفة أو حالا فالكلام فيه هو نفس الكلام فيما إذا كان استثناء. فلو وردت جملا متعددة فيها عموم أو إطلاق ثم ورد وتعقب تلك الجمل نعتا، كأن يقول على أن يكونوا عدولا، فعلى أن يكونوا عدولا هذا في الحقيقة ليس استثناء وليس بصيغة الاستثناء، وإنما هو بصيغة الصفة، فحينئذ أيضا يأتي فيه هذا الكلام المتقدم من رجوعه إلى الكل أو إلى خصوص الأخير، أو لا هذا ولا ذاك، بل لا بد من قرينة على التعيين. سوف يتبين لدينا كيفية التخصيص فيها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن محل النزاع هو في الكلام الواحد الذي يمكن أن يتعقب أو أن يمكن أن يرجع إلى الكل أو يرجع إلى الأخير في الحقيقة. بحسب القواعد العربية نقول أن هذا المتعقب، هذا الاستثناء بحسب اللغة وقواعدها يمكن أن يرجع إلى الأخير فيكون قرين على التخصيص أو التقييد، ويمكن أن يرجع إلى الأخير بالخصوص. فإذا لابد من إمكان كلا الأمرين في هذا الكلام المتعقب لتلك الجمل، فيقال أما إذا لم يكن بهذه الصيغة أو بهذه الحال بأن كان نعلم بأنه يرجع إلى أحد الأمرين ولا يمكن أن يرجع إلى كليهما، يعني لا يمكن أن يرجع إلى الكل ويمكن أن يرجع إلى خصوص الأخير، لا ليس الأمر كذلك، بل يرجع إلى أحدهما، كما لو علمنا بأن الاستثناء الوارد كما في قولك أكرم الفقهاء وأكرم الأطباء، ثم ورد قال لا تكرم زيدان إلا زيدان، وكان زيد هنا من الفقهاء موجود ومن الأطباء كذلك، فتردد أمر زيد، نعلم بأن الخارج أحدهما إما من زيد إما زيد الفقيه وإما زيد الطبيب، هنا لا يمكن أن يرجع إلى الكل، أن نقيد ماذا؟ أن نقيد الفقهاء بزيد ونقيد الأطباء أيضا بزيد، الذي هو معنى رجوعه إلى الكل، لا ليس الأمر كذلك، بل نعلم أن أحدهما ماذا؟ أحدهما الخارج، فحينئذ هذا خارج عن محل كلامنا، إنما الكلام فيما إذا كان الاستثناء قابلا لأن يرجع لكل واحد واحد من تلك الجمل فيقيدها ويخصصها، فحينئذ نقول نبحث أنه يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى خصوص الأخيرة، الظاهر ما هو فيها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الأقوال في المسألة، وقد تبين أن الأقوال ثلاثة: قول بالرجوع إلى الكل وهو ما ذهب إليه وهو المنسوب في الحقيقة إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وإلى بعض الشافعية. القول الثاني هو رجوعه إلى خصوص الأخيرة بأن يكون ظاهرا في تقييد الأخيرة بالخصوص، وهو الذي نسب إلى أبي حنيفة. والقول الثالث أنه ممكن الرجوع إلى كليهما، فحينئذ نحتاج إلى قرينة، لا بد من نصب قرينة على تعيينه بأنه راجع إلى الجميع أو راجع إلى خصوص الأخيرة. وهذا قول منسوب إلى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. ولكن قبل الخوض في تحرير في قول الخوض في أصل البحث عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، تطرق إلى أمرين المصنف. الأمر الأول، شوي انتبهوا ياي، الأمر الأول ها هنا جمل متعددة، أولى وثانية وثالثة ورابعة فرضا، ثم ورد استثناء بعد الإتيان بالجملة الرابعة، فذكر الأعلام بأن الجملة الأخيرة مرادة في التخصيص والتقييد على كل تقدير، فهي معلومة التخصيص والتقييد. إذن أين النزاع بينهم في هذا إذا كان الجملة الأخيرة مقيدة ومخصصة؟ لا بد من التقييد في الجملة الأخيرة. إذن النزاع وين؟ النزاع عندهم هو أن هذه الأخيرة صحيحة، أنها مخصصة بهذا الاستثناء ومقيدة به، لكن هل تخصيص وتقييد الأخيرة، هل منشأه أنه أن الاستثناء المتعقب ظاهر في خصوص الأخيرة أو لا، أنه ظاهر في الجميع والأخيرة مرادة على كل تقدير، فأتقييد الأخيرة وتخصيصها الأخذ بها من باب القدر المتيقن؟ إذا قلنا أنه راجع إلى الأخير فواضح، إذا قلنا بأنه راجع إلى الكل فأيضا الأمر واضح، لأن الكل شنو؟ يعني الجملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فالرابعة ماذا؟ قد خصصت وقيدت. نعم إذا قلنا شوية دبو، إذا قلنا بأنه لا ظهور، لا ظهور لا في الأخير ولا في الكل، ما عنده ظهور. فالأخيرة مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة من باب القدر المتيقن. لكن يبقى هنا شيء، وهو أن الكل الجمل الأخرى ها هنا يلتزم ماذا؟ يلتزم بعمومها؟ نقول له لا يلتزم بعمومها. ليش؟ لأنه يمكن الاستثناء، كما يمكن أن يرجع إلى خصوص الأخيرة ويمكن أن يرجع إلى الكل، فهو صالح ماذا؟ صالح للتقييد، فهو صالح لقرينية على التقييد، فيكون داخل في كبرى ماذا؟ في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. سوف يتبين لدينا هذا المعنى. إذن الأخيرة قطعا ماذا؟ قطعا تقييد موجود فيها، ولكن من باب القدر المتيقن. سواحد يقول لا ماكم تقييد تيقن هذا، لأنه شنو نقول؟ إما أن يرجع إلى خصوص الأخيرة فواضح صحيح يقيد الأخير، إما أن يرجع إلى الكل همات واضح، ولكن يمكن أن يدعى أن يرجع إلى الكل في غير الأخير، وأي محذور في ذلك؟ أن نقيد الجملة الأولى والثانية والثالثة، أي أن هذا الاستثناء يرجع إلى ما شنو؟ إلى ما قبل الأخيرة. فحينئذ وين هذا القدر المتيقن من أن الأخيرة تقيد على كل تقدير؟ ما عندي هيك قدر متيقن، فما ذكرتموه ليس بصحيح، هكذا يمكن أن يقال. والجواب عنه هذا ليس بصحيح، إذ مقتضى القواعد العربية أنه لو لم يرجع إلى الأخير، بل لا يمكن أن يرجع إلى ما قبل الأخير إلا بقرينة، بل لا يمكن أن يرجع إلى الأخير إلى ما قبل الأخير حتى لو قامت القرينة على ذلك. يعني أكو بحسب القواعد النحوية العربية أنه لازمه أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالأجنبي، وهي شنو؟ الجملة الأخيرة، لأن الاستثناء ورد بعد الجملة الأخيرة، فالمستثنى واردا بعد الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة ليس موردا للاستثناء، بل الذي هو مورد للاستثناء هي ما قبل ماذا؟ ما قبل الجملة الأخيرة. فلازمه أن يكون هنا ماذا؟ هنا فصل بالأجنبي، وهي ماذا؟ وهي الجملة الأخيرة. والفصل بالأجنبي بين المستثنى والمستثنى منه عندهم بحسب القواعد ممتنع، بحسب التراكيب الجمالية عند النحاة ممتنع. فحتى لو قامت القرينة أيضا لا يمكن أن يراد هذا المعنى. وحينئذ يتبين أن الجملة الأخيرة متيقنة التخصيص والتقييد، إما على أساس أنها الاستثناء ظاهر في الرجوع إلى الأخير فهي مخصصة، أو أنه ماذا؟ ظاهر في الرجوع ماذا؟ إلى الكل، فهو أيضا ماذا؟ مخصص، أو لا ظهور له ولكن الأخير ماذا؟ مراد في البين على كل تقدير، ولكن لا من باب الظهور، لا في هذا ولا في هذا. هذا الأمر الأول الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره: الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، هل هذا الاستثناء الظاهر، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل، أي إلى كل تلك الجمل، أو إلى خصوص الأخير، أو إلى خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له، أي الاستثناء في واحد منهما لا يرجع إلى هذا ولا إلى، بل هو صالح للرجوع إلى للجميع، وهو صالح للرجوع إلى خصوص الأخيرة، فلا ظهور إلا بقرينة، بل لا بد في تعيين من قرينة أقوال في المسألة. هذا الأمر الأول الذي تعرض له المصنف، والظاهر أنه لا خلاف عندهم ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال. سأقولنا ظهور ظاهر في هذا، بالأخيرة واضح في الكل أما توضح أو لا ظهور، فقط عن هذا ماذا؟ قطعا بأنه مراد، أي أن الأخيرة مرادة بالتقييد، وإلا لزم الفاصل بالأجنبي. ضرورة أن رجوع الاستثناء إلى غير الجملة الأخيرة بأن يخصص الجمل ما قبل الأخيرة بلا قرينة خارج عن طريق أهل المحاورة، بل حتى مع القرينة خارج عن طريق أهل المحاورة. هذا إلى هنا انتهى الأمر الأول بهذه العبارة المختصرة التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله؟ فصل بالأجنبي بين المستثنى والمستثنى منه، وهو أمر عندهم مستهجن بحسب القواعد. الأمر الثاني أنه هنا قد عرفت أن الأقوال في المسألة ثلاث: القول بالرجوع إلى خصوص الأخير، القول بالتوقف ولا بد من تعيينه من قرينة، القول الثالث أنه يرجع إلى جميع هذه الجمل. فالاستثناء استثناء من قوله أكرم العلماء، هكذا أكرم العلماء، أكرم الفقهاء والأطباء وأشباههم إلا الفساق. هذا إلا الفساق كن يرجع علما، يمكن أن يرجع إلى الفقهاء وإلى الأطباء، ويمكن أن يرجع إلى خصوص الأخير. إذن القول بالتوقف واضح، القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة أيضا ما لا محذور فيه، وأما رجوعه إلى الكل وهو القول أحد أقوال المسألة، نقول أن صح هذا القول به لا بد من الالتزام بصحته، لو قلنا به لا بد من الالتزام بصحته، مع أنه ليس بصحيح، وهو ما ذكره العلامة رضوان الله تعالى عليه بعدم إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، لأنه ماذا؟ شوية انتبهوا، لأنه يلزم المحال منه. توضيح ذلك: إن إلا الاستثنائية من الحروف عندنا، والحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وذاك الخاص يراد به المتشخص الخارجي. إذن إلا الاستثنائية موضوع للنسب الخاصة الجزئية، فلو أريد من الاستثناء رجوعه إلى الكل لزم ماذا؟ لزم استعمال هذه اللفظة في أكثر من معنى موضوع له. مثلا الوضع عام والموضوع له الخاص ماذا يقال؟ هو المشترك لفظي، ولكن بصيغة واحدة في مقابل الاشتراك اللفظي الناشئ من ماذا؟ من تجميع اللغة. عندما يقال أني سميت كل ولد ولد في المستشفى في يوم الغدير بعلي، ها هنا في الحقيقة تصورت معنى كلي ولم أضع لذلك المعنى الكلي حتى يكون من قبيل الوضع عام والموضوع له العام، بل وضعته لتلك الجزئيات الخارجية، فيكون هنا اشتراك لفظي بين هؤلاء جميعا. وإلا الاستثنائية وهي الحروف، وهي من الحروف، والحروف على ما هو المشهور موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وحينئذ لازمه ماذا؟ أنه لو رجع إلا الاستثناء وكان استثناء من جميع هذه الجمال لزم استعمال هذه شنو استعمال هذا اللفظ في أكثر من معنى، يلزم منه اشتراك اللفظ وهو أكثر من معنى حينئذ، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى على رأي محال من جهة حكاية اللفظ على المعنى وأشباه ذلك مذكور في محله، وعلى رأي آخر مستهجن، وعلى رأي ثالث أنه ممكن ولكن يحتاج إلى قرينة كما ذهب إليه بعض أعلام المتأخرين. واضح؟ إذن هنا شنو عندي أقول؟ أكرم الفقهاء، أكرم الأطباء، مو أكرم الفقهاء والأطباء والمحامين وأشباههم، ثم أقول إلا الفساق، فلو رجع إلى الجميع لازم أن يكون إلا الموضوعان للاستثناء الخاص وهو النسبة بين الطرفين، فنسبة هذا الاستثناء مع الأخير غير نسبة هذا مع الثاني ومع الثالث ومع الرابع والخامس وأشبه ذلك. هذه النسبة للموضوع للنسب الخاصة، والنسب الخاصة متقومة ماذا؟ بالطرفين، مستثنى ومستثنى منه، ويكفي في التغاير هو شنو؟ تغاير المستثنى منه، فلازمه باستعمال واحد، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن هذا المعنى يختلف عنه، وإن اشتركا في النسبة النسبة الاستثنائية، ولكن هذا عنوان اختراعي وإلا هي حقائق متباينة، فيلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال على رأيه. هكذا ذكر قدس سره، فالمصنف تعرض إلى هذا. قال قدس سره وكذا، هذا وكذا هو الأمر الثاني، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل، لا بد من القول بأنه رجوعه إلى الكل صحيح ولا يلزم منه إشكال، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه عند بعضهم محل إشكال وتأمل، وكأنما صاحب المعالم أراد أن يبين الصحة، وحينئذ لمن أراد أن يبين الصحة ولد إشكالا ما طرحوه من إشكال استعمال اللام في أكثر من معنى على أساس تلك الكبرى الكلية، بين أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ولازمه إذا رجع إلى الكل لازمه استعمال اللف في أكثر من معنى وهو محال. وليس هذه العبارة ظاهر منها أن صاحب المعالم يقول بالمحالية، وإنما صاحب المعالم أراد تصحيحه تصحيح إرجاع الاستثناء إلى الكل ولو من غير طريق الاشتراك، ولكن ذكر محالية، ذكر ذكر عن بعض بأنهم قالوا بعدم إمكان رجوعه إلى الكل على أساس هذا الإشكال. واضح؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه ها هنا كان بصدد الإجابة، فأجب بأجوبة ثلاث. الجواب الأول على أفق مبنى من أن الحروف ليست موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، بل هي من قبيل موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، وإنما الفرق بينها وبين الأسماء فرقا باللحاظ، ذاك يلحظ استقلالا وهذا يلحظ آليا، هذا الذي ذكر في ذاك البحث. الأمر الثاني النقض بأن كلكم موافقون بأنه لو كان المستثنى منه واحدا وكان المستثنى متعددا أنتم تلتزمون بصحة هذا الاستثناء وتقولون بأنه ماذا؟ إذا قلت هكذا أكرم العلماء، ثم قلت إلا شنو؟ إلا الأطباء، وإلا شنو؟ الفقهاء، وإلا الأصوليين، وإلا مثلا أهل النحات. بلي نحات، ذولا ثلاث استثناء. المستثنى متعدد، المستثنى منه واحد. تلتزمون بالصحة لو ما تلتزمون بالصحة؟ يلتزمون بالصحة، مع أن مقتضى هذا الكلام أن الاستثناء نسبة بين المستثنى وبين المستثنى منه. فهنا لما تستثنون الفقهاء من العلماء لابد أن تلحظون النسبة الخاصة، تستثنون الأطباء من العلماء لابد أن تلحظون نسبة ماذا؟ نسبة أخرى باختلاف الطرفين ولو من جهتين مستثنى، وإن كان المستثنى منه واحدا. إذن بالاتفاق ننقض عليكم بالمستثنى، لازمه أيضا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مع أنكم لا تلتزمون بالبطلان فيه وتقولون بأنه ماذا؟ بأنه صحيح. هذا الإشكال النظري. الإشكال الحلي قال لو سلمنا بأنه موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، ولكن ليس معناه أنه موضوعا بالوضع الخاص. الموضوع له الخاص هو الخاص الخارجي، أي المتشخص في الخارج، بل شامل له ولغيره كالكل أو كالجزء الإضافي الصادق على الكل، بل على الجزء الذهني الذي هو أمر كلي. وبالتالي يمكن أن نلحظ ذلك المستثنى منه المتعدد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كليه، ونجعله أمرا واحدا، ونستثني منه هذه ونستثني منه هذا الأمر الواحد، ولا محذورة في ذلك. يعني التعدد تعددا لحاظيا، أن ألحظ هذا الجامع بما هو بين المستثنى منه المتعدد، ألحظه بجامع واحد، وأجعل ذلك استثناء من ذلك الجامع الواحد، وليس هناك إلا استعمال واحد، وليس هناك استعمالات متعددة. قال قدس سره، وذلك يعني هذا الإشكال بالامتناع برجوعه إلى الكل مجاب عليه. وذلك أولا ضرورة بداهة أن تعدد المستثنى منه، هذا تعدد المستثنى، تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى. ليش تقولون هنا بالبطلان واستعمال اللفظ في أكثر من معنى، وفي تعدد المستثنى أيضا تقولون بالصحة؟ هذا هو الجواب النقضي وياي. إذا قلتم هنا بالصحة كنت تلتزمون هنا بالصحة. قال ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى، شنو الفرق؟ لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة، أي أداة الاستثناء بحسب المعنى، لم تستعمل إلا في معناه، مع أن المستثنى متعدد لازمه يتعدد، شنو لازمه استعماله في أكثر من معنى، مع أنكم لا تقرون بذلك. هذا الجواب الأول النقضي. الجواب الثاني، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، يعني عاما على مبنى أو خاصا على مبناكم، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا، هو المستعمل فيه فيما كان المستثنى منه واحدا. أن ألحظ هذه الجمال، أي المستثنى منه، ألحظه بلحاظ واحد وأعود عليه ذلك الاستثناء كما هو الحال في المستثنى. شو تسوي في المستثنى؟ لما تقولون أكرم العلماء إلا مثلا الأطباء والفقهاء وأشبه، هذا شو تسوي له؟ شو تسوون هناك وتلاحظوا بلحاظ واحد؟ إنما أمر واحد يلحظ بلحاظات متعددة، هذا هم أمر واحد يلحظ بلحاظات متعددة بلا ريب ولا إشكال. وتعدد شنو؟ تعدد المستثنى منه والمستثنى في الخارج لا يوجب تعدد المعنى في مقام اللحاظ، واضح؟ قال وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه الأداة، أداة الإخراج مفهوما، من حيث المفهوم هو مفهوم واحد وبذلك اجينا الى ها هنا خلصنا من ذاك الباحث وانتهينا من هذين الامرين. المصنف التزم بالقول الثالث وهو انه لا يرجع لا الى الاخير ليس ظاهرا الى الرجوع الى الاخير وليس ظاهرا بالرجوع الى الكون بل يمكن ان يحتمل رجوعه الى كلا الامرين فلا بد له من قرينه على ذلك. وبما ان الاخير الجمله الاخيره مستثنى منها قطعا كما تقدم من باب القدر المتيقن فحينئذ نقول اما الباقي نتمسك بالعموم او الاطلاق او لا نتمسك. اما من حيث العموم فيقال بانه نتمسك به او لا نتمسك به. قالوا لا يمكن لنا ان نتمسك به. يا بل ليش لا يمكن لنا التمسك به؟ لانه يدخل الاخيره مخصصه قطعا اما الاولى والثانيه والثالثه فهي داخله في كبرى ماذا احتفاف الكلام ما بما يصلح للقرينيه. يمكن ان هذا الاستثناء له الصلاحيه الرجوع الى الكل فهو يمكن المولى اعتمد على ماذا اعتمد على هذا برجوعه ماذا برجوعه الى الكل ولكن لانه يحتمل القرينيه فحينئذ يلزم ان تكون الجمله الاولى والثانيه والثالثه مجمله لا يمكن لنا التمسك بالعموم يعني ليس ظاهرا في العموم. واضح؟ نعم. اذا قلنا بأنه لا ظهور في البين ولكن العقلاء يأخذون بأصالة الحقيقة من باب التعبد وهذه الألفاظ موضوعة للعموم فيؤخذ بالمعنى الحقيقي ما لم تقم قرينة على الخلاف وفي موردنا ليس هنالك قرينة على خلاف إرادة المعنى حقيقي بل أقصى ما فيه يحتمل القرينية فحينئذ وإن انهدم الظهور يعني أصالة الحقيقة ليس الأخذ بالمعنى الحقيقي من باب أن اللفظ الموضوع لهذا المعنى يكون ظاهرا فيه حتى يقال بأنه أصالة شنو حتى يقال أن احتفاف الكلام بما يصح للقرينية يكون مانعا. صحيح لو كان بهذا المعنى نقول صحيح مجرد احتفاف الكلام بما يصح للقرينية مانعا من حمل اللفظ على معناه الحقيقي لأنه ماكو ظهور. أما إذا قلنا بأن أصالة الحقيقة عند العقلاء من باب التعبد يعني أطلق اللفظ قطعا يراد منه معناه الحقيقي إلا أن تقوم قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي وفي مقامنا ما عندي قرينة على خلاف المعنى الحقيقي عندي شنو ما يصلح للقرينية لا أنها قرينة بالفعل فحينئذ يمكن لي أن أتمسك ماذا بعموم العام الموجود في ضمن هذه الجمل لو قلنا أن أصالة الحقيقة من باب التعبد ولكن المصنف لا يلتزم بهذا المبدأ. هذا فيما إذا كانت الجمل دالة على الشمول بالعموم وأما إذا كانت الجمل الأخرى دالة على الشمول بالإطلاق ومقدمات الحكمة فلا يأتي فيها هذا الكلام بل يلزم أن يكون الكلام مجملا وذلك لعدم انعقاد الإطلاق بالنسبة إليها إلا بعد تمامية مقدمات الحكمة ومن ضمن تلك المقدمات هو عدم القرينة والاستثناء صالحا للقرينية فحينئذ يمنع من انعقاد الإطلاق. واضح إن شاء الله. ثم ذكر قولا فتأمل أشار في الحاشية إلى معنى سوف نبين. قال قدس سره وبذلك يظهر بعد هذين الأمرين من صحة الرجوع إلى الكل وكذلك من أنه ماذا الأخيرة متيقنة التخصيص أو التقييد وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أي الاستثناء، أو لا ظهور لها إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها أي التقييد والتخصيص الجملة الأخيرة متيقنا على كل تقدير لما تقدم منا في الأمر الأول. نعم غير الأخيرة، يعني شنو الجملة الأولى والثانية والثالثة ما عدا الأخيرة، أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. ليش يا أبا لا يكون ظاهرا في العموم؟ لاكتناف الكلام بما يصح القرين. وقال رأيت أسدا يرمي، سأبال أنه هذا يرمي زين يصلح أن يكون قرينا، اعتمد عليه المتكلم السابق يصلح أن يكون قرين، ولكن يرمي يمكن أن يرمي يرمي السهام فيكون قرينا على المعنى المجاز، أو يرمي أو يرمي إنما هو إخراج زفره وأشباه ذلك فيكون قنو يكون قرينا على إرادة معناه الحقيقي، يعني قرينا جاب على معنى الحقيقي فضلا عن أنه عند الإطلاق يراد المعنى الحقيقي. لاحظتوا نانا أيضا هذا العموم الاستثناء صالحا للرجوع إلى الأخير يكفي، لو لم يكن صالحا صحيح، ولكن أثبتنا أنه ماذا صالحا ممكن أن يرجع إلى الأخير وليس من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى زين، فحينئذ لا يكون تلك الجمل ظاهرة ماذا في العموم، ينهدم الظهور، فإذا انهدم الظهور حينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة العموم لإكتنو لدخوله تحت كبرى احتفاف الكلام بما يصح القرين. قال لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون مع الاستثناء ظاهرا فيه، فلا بد في مورد الاستثناء حينئذ من الرجوع إلى الأصول العملية، يعني الأخيرة ما نرجع بها إلى الأصول العملية بعد لأنه تقييد موجود قطعا، الجملة الأولى والثانية والثالثة إجمال الكلام، فحينئذ يسقط هذا الدليل اللفظي فنرجع إلى الأصول العملية من براءة أو اشتغال وأشغال. اللهم إلا أن يقال لا ما تسقط هذه عمومات ونأخذ بها من باب أصالة الحقيقة، إذا قلنا بأن أصالة الحقيقة من باب التعبد عند العقلاء. اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا بنظر العقلاء لا من باب الظهور حتى تسقط، يعني يسقط تسقط العمومات، لا هذا اللفظ استعمل في العام قطعا ظاهر فيه حتى لو مظاهر به، لا بد من الأخذ بالعام ما لم يثبت الخلاف، وإحنا ما ثبت لنا الخلاف، هذا أقصى ما فيه صالح للقرين، لا أنه قرينة بالفعل لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا. إجي المصنف قال هذا إذا كانت استفادة الشمول من جهة العموم الوضعي، أما إذا كانت استفادة الشمول يعني هذه الجمل نستفيد منها الشمول على أساس الإطلاق ومقدمات الحكم، يقول هنا ما يمكن فينهدين يا بليش، قال لما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة لأنه من ضمنها عدم القرينة وهذا الصالح للقرينية فلا ينعقد الإطلاق فينهدين، قال فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، فتأمل فتأمل هو له ذكر فرد حاشية قال هذا فصل بالمسألة، قال إذا كان الكلام يمكن أن يعتمد عليه المتكلم في مقام التخاطب صحيح لا يمنع الإطلاق، أما إذا كان الكلام لا يصلح أن يعتمد عليه المتكلم بس هو بنفسه قرينة ولكن شنو أنه يؤتى به لأجل قرينة هو بنفسه قرينة زين هذا يمكن أن يعتمد عليه ويمكن أن لا يعتمد فهو غير صالح للقرينة، فحينئذ نرجع إلى الإطلاق هكذا ذكر، وهذا غريب من مثله لأنه على أساس الدلالة الوضعية أنكر الظهور، على أساس الدلالة الإطلاقية يثبت الظهور في هذا المورد، هذا من عجائب الأمور بالنسبة له. قال قدس سره هاي عبارته هو ذكر في حاشيته قوله فتأمل إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات، أي منع جريان مقدمات الحكمة صلوح الاستثناء للقرينية ورجوعه إلى الجميع صالح، وذلك لاحتمال اعتماد المتكلم والمطلق حينئذ في التقييد على ذلك القيد على الاستثناء، لاعتقاد أنه كاف في مقام المحاورة. هو يعتقد الظهور وهو ما له ظهور. زين، اللهم إلا أن يقال هذا الاستثناء ماذا؟ أن مجرد صلوحه لذلك، يعني صلوحه للقرينية لا يكفي، أن مجرد صلوحه لذلك بدون القرينة عليه، بدون أن يؤتى به قرينة عليه، غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع. هو مجرد أنه ممكن لابد أن يكون له ظهور، فحينئذ هذا ممكن أن يرجع إلى الجميع، لكن ما إلى ظهور الرجوع إلى الجميع، هذا يسقط عن الاعتبار ونتمسك بالإطلاق. هذا غريب. أنت في العموم اللي قلت به دلالة وضعية قلت مجرد ذاك صالح لسقوطه عن الاعتبار عن الظهور، إلا أن نقول بأنه ماذا أصالة الحقيقة من باب التعبد في الإطلاق الذي هو شنو إنما هو أخف دلالة وأضعف دلالة من العموم، تلتزم بأنه هذا لابد أن يكون ظاهرا لا يكفي فيه مجرد الصلوحية، هذا من غرائب الأمور. واضح؟ قال فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكم، ماكو عندي بعد شنو، فافهم منه قدس سره هذا، والحمد لله رب العالمين.